إظهارها في المسجد له دور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته طول العام، لكنه في رمضان من الرمضانات، أول رمضان قام فيه صلى في المسجد، ترك البيت وصلى في المسجد، صلى الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة. وفي الليلة الأولى لما رآه الناس يصلي صلى بعضهم معه، وفي الليلة الثانية اجتمع عدد وزاد العدد، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد، يريدون أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكنه لما رآهم جلسوا ينتظرون وامتلأ المسجد صلى في بيته. إلا أنه صلى الله عليه وسلم إنما صلى في بيته لسبب غير السبب كون الصلاة في البيت أفضل. فلما سئل في اليوم الثاني خرج بعد الفجر، قالوا: يا رسول الله جلسنا ننتظرك نرقبك حتى تصلي بنا. قال: أما إنه لم يغب عني مكانكم، أنا عارف أحسست بكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، لأنه لو صلى بهم قد ينزل الله ويقول: ما دام الناس على هذا الاستعداد إذن صلاة التراويح فريضة، خشيت أن تفرض عليكم وقد لا تطيقون. ولذلك كان يصلي في بيته. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لنا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بدأ الصحابة يصلونها في المسجد، لكن كانوا يصلون، الرجل يصلي لنفسه، الرجل يصلي بصلاة غيره، يصلي اثنين معا ثلاثة معا، تدخل المسجد وتجد الناس مختلفين متفاوتين، كل مجموعة تصلي لوحدها. لما كان في عهد عمر رضي الله عنه ورأى هذه الحال، أراد أن يحيى سنة التراويح، فجمع الناس الرجال على إمام أبي بن كعب، قال له: صلي بالناس. وجمع النساء على رجال، تميم الداري رضي الله عنه يصلي بالنساء. وجاء عمر رضي الله عنه يوما وقد دخل المسجد والناس كلهم يصلون وراء الإمام في خشوع وطمأنينة، فقال فرحا: نعمة البدعة هذه، يعني طبعا هو سماها بدعة لأنه أمر ما سبق أن فعل بهذه الهيئة، وإلا فإن الصلاة التراويح في المسجد فعلت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تسمى بدعة. فجمع الناس على إمام وقد وافقه الصحابة رضوان الله عليهم، فكان ذلك إجماعا. فنحن نقول إن صلاة التراويح خاصة في البلدان التي لا يعرف الناس فيها شيئا عن أحكام رمضان، نقول صلاتها في المسجد أفضل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا وداوموا، ولأن النبي فعلها لكنه لم يداوم لعذر ولسبب آخر. ولذلك اليوم أصبح الصلاة التراويح شعيرة في كل بلد مسلم، تدل على المسلمين، يستطيع الناس أن يعرفوا من خلالها هل في البلد في مسلمون ولا ما في مسلمين. لذلك إقامتها في المساجد وصلاتها جماعة أفضل. لكن إذا كان البلد مثل بلدان المسلمين عامرة بالمصلين في المساجد، وأحب شخص أن يصليها في بيته، نقول له: صليها في بيتك، وصلاتك في بيتك ربما لأنه الناس يتفاوتون في أداء هذه الصلاة، فبعضهم يطيل القراءة ويقلل عدد الركعات، وبعضهم يقصر القراءة ويكثر عدد الركعات. فإذا كنت أنت مثلا ممن أعطي قوة ونشاط وتحفظ كتاب الله وتريد أن تصلي الليل بحيث إنك تطيل القراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا دخل في الصلاة يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء، يعني ما يعادل ربع القرآن في ركعة واحدة. من يطيق هذا اليوم؟ لو أن الناس يصلون الجزء الواحد وكثير منهم ما يطيق. فإذا كانت البلد يعني الناس يصلون وأنت تريد أن تطيل وأحببت أن تصلي في بيتك لا بأس. ولكن أيضا ينبغي أن ننبه إن بعض البلدان أصبح الصلاة التراويح فيها مثل يعني فيها كثير من الملاحظات. بعض الناس يصلون التراويح 20 ركعة في خلال ربع ساعة، في خلال 10 دقائق، لا يقرؤون من كتاب الله شيء، يصلي التراويح كلها بصورة الضحى، الركعة الأولى بعد أن يقرأ الفاتحة ولا الضالين والضحى الله أكبر. ما هكذا كان الصحابة يفعلون؟ على الأقل اقرأ سورة، اقرأ آيات، 3 آيات، رتل القرآن ترتيل، اقرأ بحيث إنك تؤدي هذه الشعيرة التي ينبني عليها أن يغفر الله لك ذنبك. فلا بد أن تكون هذه الصلاة متوفر فيها على الأقل الحد الأدنى مما يجب في الصلوات. فالإفراط والتفريط لا ينبغي، وخير الأمور أوساطها. ما نقول كم آية، لكن اقرأ بما تيسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل المسيء صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إذا كان يصلي معك رجال كبار لا يستطيعون القيام خفف في القراءة، وإذا كان معك من يصلي معك من الناس ذوي النشاط ويريدون أن تطيل، طيل في القراءة. فعليك أن تراعي أحوال الناس. يقول إذا علمنا أن التجرد من المخيط والمحيط واجب، فما حكم من يرتدي الحزام وعليه خياطة في بعض أجزائه، علما بأن الحزام هو ما يوضع به بعض مبالغ الحاج والمعتمر؟ أنت أجبت عن نفسك. الممنوع من المخيط ما يلبس وما يخاط على هيئة الجسم مثل الطاقية والشراب ومثل القميص والسراويل، هذا الممنوع. أما الحزام فهذا وإن كان فيه مخيط إلا أن الخياطة فيه لا أثر لها على الإحرام. أنت لو فرضنا رجل طويل وعريض واشتريت إزارا ورداء، لكن الإزار والرداء ما يستر جسمك ولا يحيط به، فأخذت قطعتين وأخذتهما من أجل أن يكون إزارك كاملا، هذا لا يسمى مخيط، لأنك ما خطه على قدر الجسم وإنما ضممت الطرفين بعضهما إلى بعض، سواء بالربط سواء بالخياطة سواء بالمشابك، كل ذلك لا يعتبر مخيطا. المخيط المنهي عنه، لأن النبي لما سئل ما يلبس المحرم قال المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخف، هذا الذي نهى عنه. ولما نظر العلماء وجدوا أن هذه كلها من الثياب التي خيطت على هيئة الجسم فمنعوها. لو أنت ما وجدت إزار وعندك ثوب فضفاض أو ما وجدت رداء وعندك الثوب وأخذ ثوبك وعملته كالرداء، يعني أنت ما لبسته على هيئة الجسم لكن أخذت الثوب ووضعته كالرداء على صدرك لأنك تخشى البرد وتغطي صدرك، ما حد يقول لك إن فعلك هذا ما يجوز وإن هذا الإحرام ليس بجائز، لأن هذا الرداء ما لبس على هيئة الإيه؟ الثوب. امرأة تقع أحيانا في شجار مع زوجها وأثناء غيابه عن البيت تخرج دون محرم متجهة نحو بيت أهلها مستأجرة سيارة أو ما شبهها، وبعد شهور تعود إلى بيتها مع أخيها دون أن يسأل عنها الزوج، فما حكم الإسلام في ذلك؟ كونها تتشاجر مع زوجها على الزوج أنه يحسن معاملتها، فإن كانت هي يعني غير حسنة المعاملة على الزوج أن يحسن المعاملة، وكونها تستأجر سيارة وتخرج وتذهب المفروض أن الزوج ما يسمح لها، وإذا أراد أن يوصلها هو الذي يتولى إيصالها إلى بيتها، وكونه هو يقصر في ذلك ويحملها المسؤولية هذا في الحقيقة من الخطأ، كلاهما مخطئ. هي خرجت بدون إذنه واستأجر السيارة، واستئجار السيارة إذا كانت من الأمور العامة سيارات عامة وما كان فيها سفر والمشاوير فيها في داخل البلد وليس في ذلك خلوة، أسأل الله أن لا يكون في ذلك عليها إثم، وإن كان المفروض أن الزوج كما أخذها من بيتها يردها إلى بيتها. يقول: الحزام الطبي ملزوم لبسه أثناء الإحرام، هل يترتب عليه أمر يترتب عليه أو مخالفة في الإحرام؟ نقول: لا، ما دام طبيا فإنك معذور في لبسه. نحن جماعة من المعتمرين من بلاد بعيدة، هل نتم ونقصر في الصلاة وراء الإمام؟ ما دمتم نزلتم في المدينة وتصلون الفرائض وراء الإمام تتمون، لأن من صلى المسافر إذا صلى خلف متقيم يتم، لكن أثناء مباشرتكم السفر وخروجكم من المدينة إلى مكة أو خروجكم من بلدكم متجهين إلى مكة وحانت وقت الصلوات وإمامكم منكم فإنكم تصلون مقاصرين الصلاة، تصلون الصلاة قصرا، هذه رخصة لكم. لكن إذا نزلتم في بلد وصليتم مع أهلها، يقول: هل الصدقة التي تقدم عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل لو ما عرفت هذا السؤال، وهل لو تم شيء؟ أولا الأخ الذي كتب هذا السؤال يعني يؤخذ عليه أمر يكرهه أهل العلم، وهو أنه بدل من أن يكتب صلى الله عليه وسلم كتب صلعا، وهذا في الحقيقة يعني من عدم التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، والذي يكتب صلعا لن يصلي الله عليه لأنه ما صلى. الأمر الثاني: إن الصدقة التي أمر الله أن تدفع عند مناجاة النبي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه كانت في أول الأمر ونسخ وجوبها، لكنه يسن لك إذا أردت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إذا قدمت من بلدك أن تتصدق بشيء للفقراء والمساكين أعمالا بهذه السنة التي فرضها الله أو بالواجب الذي فرضه الله ثم نسخه. الحكم منسوخ، الوجوب يعني منسوخ، وأما الندب والسنية فلا بأس. يقول: ما هو حكم وضع مال في البنك أي فتح حساب جاري عادي دون فائدة؟ الجواب: الأفضل إذا وجدت مكانا لا تضع فيه وكانا تضع فيه مالك غير البنك فهو أفضل، لكن إذا كنت مضطرا وفتحت حسابا جاريا نقول إن شاء الله ما عليك شيء إلا أنك أعنت البنك على التعامل بالربا، لأن البنك يأخذ مالك ومال غيرك الحسابات الجارية ويشغلها بالربا ويستفيد من ورائها، فأنت يعني بمالك يشتغل في الربا، وإن كنت أنت يعني لست شريكا ولست عاملا لكنك أعنت الظالم على ظلمه. فالأصل والأولى أن يعني لا تفعل ذلك، لكن إذا كنت في بلد والناس مضطرون لأن يتعاملوا ووضعوا أموالهم في الحسابات الجارية التي لا يؤخذ منها فائدة، نقول إن شاء الله هذا يعني لا يلزمك أو لا يترتب على ذلك إثم. يقول الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، فهل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون محارم لجميع المسلمين؟ أزواج النبي محرمون، يحرم التزوج بهم لعلى الناس، لكنهم ليسوا محارم، هم في أحكام الخلوة وفي أحكام الحجاب هم أجانب أجنبيات، لا يجوز الاختلاء بهن ولا يجوز التزوج بهن ولا يجوز رؤيتهن يعني الكشف عليهن، لكن من حيث الزواج هن محرمات كالأمهات. وهل يتعارض ذلك مع قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ الجواب: لا يتعارض، لأن هذه في حكم الأم من حيث حرمة النكاح، لكنها ليست مثل الأم من حيث الحجاب، مع العلم بأن أزواج النبي محرمة على الأمة. يسأل يقول: هل يمكن توزيع زكاة المال على أقساط شهرية وخاصة لوجود صلة رحم؟ إذا كان هذا الذي تعطيه الزكاة سفيه لا يستطيع أن يتصرف في المال، وأنت حبست له جزءا من الزكاة على أن تعطيها إياه على مدى العام، لا بأس إن شاء الله، لأن في هذا مصلحة له، بدلا من أن تعطيه إياها فيصرفها في أمور قد لا تكون يعني مناسبة. هل من الممكن القيام بعمل عمرة على أن يكون الميقات ولبس الإحرام من مسجد التنعيم؟ الجواب: إذا قدمت إلى مكة بقصد العمرة لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنت محرم، فإن تجاوزت فتكون قد خالفت الشرع. لكن من أدى العمرة وكان في مكة وأحب أن يعتمر يخرج إلى التنعيم. يقول: شربت ترمس ماء من مكان بمكة المكرمة وأعطيته 50 ريال ووجدت مثله ب35 ريال بمكان آخر، اشتريت واحد وأعدته للدكان الأول وبقي عندي الذي اشتريته ب50 ريال، ما حكم هذا التصرف؟ الجواب: أنك يعني أخطأت، المفروض تعيد الشيء الذي اشتريته، لأن هذه الصناعات قد تكون بعضها أصلية وبعضها تقليد، فتكون بهذا قد يعني ظلمت، وتكون بهذا قد غششت صاحبه الدكان الأول لأنك لم تعد له بضاعته وتصرحت في غير ما لا يجوز لك التصرف فيه. يقول: اقترضت 250,000 جنيه من أخي للتجارة منذ عام ونصف، وأصبحت الآن 300,000 جنيه في الزكاة الواجبة، أو فما الزكاة الواجبة في القرض والربح؟ وكيف يمكن الزكاة في الأموال التجارية وهي متحركة كل شهر تقريبا تزيد وتنقص؟ الجواب أن الإنسان إذا اشتغل في التجارة يحدد له بداية العمل في التجارة، وإذا حال الحول يحصي ما عنده من مال ويخرج زكاته 2.5%. وأنت الذي اقترضت من أخيك 250,000 هي قرضة دين عليك، وصارت 300 بعد سنة تزكي عن 50، وأما 250 فتعيدها إلى صاحبها لأنها ليست مالك. يقول إذا نقض الوضوء أثناء الطواف بالكعبة من لمس النساء عفوا أو نقض لظروف صحية أخرى، هل يعيد الوضوء ويكمل الطواف أم يبدأ الطواف من جديد؟ الذي يفتي به أهل العلم أنك تتوضأ وتكمل الطواف ولا أحتاج إلى أن تبدأ من جديد. وأما الصفا والمروة إذا انتقض وضوءك فسر وأكمل، لأنه لا يشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعلم أن مرور المرور أمام المصلي حرام، والحكم في الناس الذين يمرون بين الصفوف أثناء الصلاة. إذا كان الناس يصلون فريضة من الفرائض أو يصلون التراويح، وجاء إنسان يعرف أن هناك أماكن خالية ومر بين يدي المصلين ودخل إليها، فعله لا شيء فيه ولا يعتبر مرور بين يدي المصلين، لأن الإمام سترة لمن خلفه، لأن الإمام سترة لمن خلفه. وإنما الممنوع من المرور إذا صليت أنت وحدك منفرد أو صليت إماما. ومن يصلي منفردا أو إماما فيجب عليه أول شيء أن يضع لنفسه سترة. هذه السترة إذا وضعها لا يمنع، إذا وضعها يمنع الناس من أن يمروا بينه وبين السترة. فإن لم يضع السترة لا ينبغي له أن يمنع أحد، لأنك مقصر بعدم وضعك السترة إذا ما صليت إلى سترة، لا يجوز لك أن تمنع. ومن مر بين يديك أنت الآثم، وصلاتك تنقص بسبب مرور الناس من بين يديك، لأن النبي يقول إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة، فإن مر أحد بين يديه فليمنعه. أما أنك تفرط، وكثير من الناس يقف في وسط المسجد بعيد عن أي سترة، وإذا أراد الناس المرور أخذ يلوح بيديه يمين وشمال، هذا عبث في الصلاة. من يريد أن يصلي لا بد من أن يتخذ سترة، فإذا لم يتخذ سترة فهو المفرط وهو الآثم وهو الذي تنقص صلاته، ولا شيء على من يمر. أما إذا اتخذت سترة عندئذ لك أن تمر تمنع. فمن مر من بين يديك هذا الذي يمر يأثم، ولذلك لو وقف 40 سنة أفضل له من أن يمر من بين يديك. يقول الإسلام إيش هذا؟ ما هو حكم رفع مال في البنك في فتح حساب جاري عادي؟ أظن أجبنا عن هذا. ما حكم التأمين في الإسلام على السيارة والحياة وأشياء أخرى؟ أما التأمين على الحياة فأهل العلم مجمعون على أنه لا يجوز، لأن هذه الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي. لكن التأمين على السيارة وما تتلفه مقابل الآخرين، أو التأمين الكامل مقابل صاحب السيارة وغيرها، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن بعض الصور منه تجوز وبعض الصور فيها يعني محل نظر. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا.